لنا، ما تبين لنا. وهو كذلك أول ما يظهر الفجر لا شك أنه موب على طول بيتبين، يبي يظهر شيئا فشيئا، ولكننا نحن مكلفون بما نستطيع حتى يتبين لنا ويتضح. وقول الخيط الأبيض من الخيط، عرفنا لما قال سبحانه وتعالى من الخيط أن يتبين بمعنى يتميز، يتميز هذا من هذا، كما قال تعالى حتى يميز الخبيث من الطيب. فمن ما تدخل على يتبين من هذا إلا إذا قصد به التمييز، يعني حتى يتميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. من الفجر بينت المراد بالخيط، خيط إيش؟ بياض النهار، نعم. والخيط الأسود سواد الليل. وفي التعبير بكونهما خيط خيطين دليل على أنهما يتعاقبان، أنهما يتعاقبان، وأن هذا قد يكون في جهة وهذا قد يكون في جهة، لأنهما خيطان، والخيطان لا بد أن يتعاقبان، وإلا لكان خيطا واحدا فقط. وقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفجر فجر صادق وكاذب، وبين أن الصادق هو الذي يكون معترضا في الأفق مستطيرا كالطير أو كجناح الطير من الشمال إلى الجنوب، وأما الكاذب فهو الذي يكون مستطيلا باللام في الأفق كذانة بالاستلحام، يعني كذانة بالذئب. وذكر أهل العلم أن بينهما ثلاثة فروق. الفرق الأول أن الصادق مستطير مقترب، وأما ذاك فهو مستطيل، والثاني أن الصادق لا ظلمة بعده وذاك يظلم، والثالث أن الصادق متصل بالأفق وهذا بينه وبين الأفق ظلمة. فلكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قلنا إن يتبين بمعنى يظهر، ولكنه مضمن معنى الظهور والتمييز من قوله الخيط الأبيض من الخيط، يعني يتميز هذا من هذا. وقوله من الفجر، هذه بيان لقوله الخيط الأبيض، ولم يقل في الخيط الأسود من الليل اكتفاء بالأول كما في قوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد، يعني والبرد، لأن السرابيل تقي الحر والبرد، وسرابيل تقيكم بأسكم فالدروع. فالمهم أن هذا من باب الاكتفاء بذكر أحد المتقابلين عن المقابل الآخر، يعني حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر من الخيط الأسود من الليل، فهمتم؟ لكن حذف من الليل اكتفاء بقوله من الفجر، لأن الشيء يتبين بذكر مقابله. ونظير ذلك سرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد، يعني والبرد. طيب، وقوله ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم إذا تبين، ثم إذا تبين، وهذه من ساعة الله، من ساعة رحمة الله عز وجل أنه أتى بثم بعد التبين للتوسعة على العباد. ولهذا روى الإمام أحمد بسند لا بأس به أنه إذا أذن الفجر والإناء في يدك فإنك لا تضعه من يدك حتى تقضي حاجتك تيسيرا على المكلفين. ولهذا كان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يطلع الفجر ويقال له أصبحت أصبحت، وقول حتى يتبين لكم الخيط ثم أتموا الصيام إلى الليل. أتموا بمعنى أنهوا، أنهوه على وجه التمام. وقول الصيام تقدم أنه في اللغة الإمساك، ومنه قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام بدليل قوله فلن يكلم اليوم الإنسية. نعم. والمراد بالصيام شرعا هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. وقوله تعالى إلى الليل، ما المراد بالليل؟ غسقه؟ الجواب لا، ولكن أوله، وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وبمجرد غروب الشمس أي غروب قرصها يكون الإفطار، وليس بشرط أن تزول الحمرة كما يظنه بعض العوام. نعم. ثم أتم المسلم إلى الليل. إذن الصوم محدد من وإلى، فلا تزيد فيه ولا تنقص، وسيأتي إن شاء الله في الفوائد حكم الوصال. وقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لما قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، استثنى من هذا حالة واحدة، وهي إذا كان الإنسان عاكفا في المساجد وهو صائم فإنه لا يباشر الزوجة. ولهذا قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالضمير في قوله هن يعود على النساء، وجملة وأنتم عاكفون نعم حال من الواو في قوله ولا تباشروهن. وقوله عاكفون اسم فاعل من عكف يعكف، والعكوف على الشيء ملازمته والمداومة عليه، ومنه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي مديمون ملازمون. ولهذا نقول الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء، وما في الشرع فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بلزوم المساجد طاعة له، بلزوم المساجد لطاعة الله، هذا هو الاعتكاف. والاعتكاف معروف في الجاهلية ومعروف في الإسلام، قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، وهو مشروع في رمضان، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف طلبا لليلة القدر، ولهذا اعتكف في العشر الأول، ثم قيل له ليست الليلة في هذه العشر فاعتكف في الأوسط، ثم أريها في العشر من الأواخر، حتى خرج إلى الناس وقال إني أريد تلك الليلة، فمن كان معتكفا فليعتكف في العشر الأواخر. فكان الاعتكاف في رمضان طلبا لليلة القدر. ثم إنه سيأتي إن شاء الله في الفوائد حكم الاعتكاف، هل هو سنة وهل هو يشترط له الصوم أو لا يشترط. وفي ذكر الاعتكاف بعد آيات الصوم استنبط بعض العلماء أن الاعتكاف لا يكون إلا في رمضان وفي آخره، إلا في رمضان وفي آخره، نعم، لأن الله ذكره تابعا لآيات الصوم بعد أن ختم الكلام على الصوم، والله أعلم هل يستقيم هذا الاستدلال أو لا يستقيم. ثم قال سبحانه وتعالى تلك حدود الله، تلك وش تي هذه وش معناها يا حسين؟ تي تلك حمل هذا في اسم إشارة واللام للبعد وكاف حرف خطاب. وقد تقدم أن الكاف هذه تكون باعتبار المخاطب واسم الإشارة باعتبار المشار إليه، وأن الأفصح فيها أن تكون الكاف أن تكون حسب المخاطب، فيقال في المذكر المفرد ذلك، وفي المؤنث ذلكي، وفي المثنى ذلكما، وفي جماعة الذكور ذلكم، وفي جماعة الإناث ذلكم. قال الله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها. وقال تعالى فذلكن الذي لمتنني فيه. وفي المثنى قال الله تعالى ذلكما مما علمني ربي. نعم. وفي المفرد ذلك وهو كثير. وهذه اللغة المشهورة الفصحى وفيها لغة ثانية أنها أي الكاف تكون مفردة مفتوحة دائما على تأويل المخاطب بالمفرد. وفيها لغة ثالثة فتحها للمذكر مطلقا وكسرها للمؤنث مطلقا. زين. وهنا تلك في المفرد المذكر أولى، فالمعنى تلك أيها المخاطب. نعم. وإن كان المخاطب جميع الناس لأن الناس جنس فيصح أن يعبر عنها بالمخاطب. نعم. معيش؟
مراعاة المخاطب تلكما وتلكما.
معيش؟
مع مراعاة المخاطب في الكاف.
اي نعم.
يعني ما جمع الضمير.
ايه كثير ما تتجمع في القرآن الأغلب الإفراد كأنه يخاطب الإنسان عموما بالقرآن يخاطب الإنسان يعني تلك أيها الإنسان حدود الله. وهذا كثير حتى الخطابات بغير الكاف في اسم إشارة تجدها في المفرد. قال وتلك حدود الله. حدود الله جمع حد. حدود جمع حد. تلك اين
خلفة تلك في الواو يعني
في الواو. تلك حدود الله ما فيها واو. نعم. تلك حدود الله. الحدود جمع حد والحد في اللغة المنع. حد في اللغة المنع ومنه حدود الدار لأنها تمنع من دخول غيرها فيه. فمعنى حدود الله أي موانعه أي موانعه. واعلم أن حدود الله نوعان حدود موانع أي تمنع من كان خارجها من الدخول فيها تمنع من كان خارجها من الدخول فيها. وهذه موانع الدخول وهي في المحرمات. وموانع أخرى تمنع من فيها من الخروج منها تمنع من فيها من الخروج منها. وهذه حدود الأوامر اطبالها. وحدود الله تعالى نواهي وأوامر. النواهي ماذا ما شأنها؟ تمنع من كان خارجها من الدخول فيها. والأوامر تمنع من كان فيها من الخروج منها. ولهذا إذا جاءت الأوامر قال الله فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها يعني لا تخرجوا منها. وإذا جاءت النواهي قال تلك حدود الله فلا تقربوها. فهذا هو الفرق. والكل منها يسمى حدودا لأن الأوامر لها حد لا تخرج منها والنواهي لها حد لا تدخل فيها. وقوله تلك حدود الله من باب إضافة المشروع إلى مشرعه، مشروع إلى مشرعه، فلا تقربوها. ألف للتفريق، ولا ناهية، أظن هكذا ناهية الدليل
حتى النون
ما مزوم حتى النون. فلا تقربوها، ما قل فلا تفعلوها، وإنما نهى عن قربانها حتى نبعد عن المحرم وعن وسائل المحرم، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وكم من إنسان حام حول الحمى فوقع فيه، ولهذا قال فلا تقربوها. فالمحرمات ينبغي البعد عنها وعدم قربها. كذلك يبين الله، هذه تجد في القرآن كثيرا، وقد أشرنا فيما مضى إلى إعرابها، وقلنا إن الكاف اسم بمعنى مثل، وأنها منصوبة على المفعولية المطلقة، أي مثل ذلك البيان يبين الله، أي مثل ذلك البيان يبين الله. أستغفر لكم، وهي في القرآن كثيرا، وهذا إعراب، أن نقول إن كاف اسم بمعنى مثل، وهي منصوبة على أنها مفعول مطلق وعاملها ما بعدها. وقول كذلك المشار إليه ما سبق من البيان، وأظن كثير البيان في هذه الآيات، أولا البيان كثير، تبين الله سبحانه وتعالى حكم الأكل والشرب في الليل، حكم المباشرة في النساء، حكم الاعتكاف موضعه، ما يحرم فيه، نعم، وإلى آخره، المهم عدة أحكام بينها الله. وقوله يبين الله آياته للناس، آيات جمع آية، وهي في اللغة العلامة، والمراد بها الشرع، البراهين الدالة على ما تقتضيه من صفات الله سبحانه وتعالى، فمنها ما يقتضي الحكمة، ومنها ما يقتضي الرحمة، ومنها ما يقتضي العلم، ومنها ما يقتضي الإحاطة، المهم إنها متنوعة. الآيات جمع آية، وهي في اللغة العلامة، والمراد بها هنا شرعا البراهين التي تدل على ما تقتضيه من صفات الله. وذكر أهل العلم أن الآيات تنقسم إلى قسمين، كونية وشرعية، وأن الآيات الكونية هي المخلوقات، كل المخلوقات لواتها وصفاتها وأحوالها من الآيات الكونية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنشرون، إلى آخر. فكل المخلوقات ذواتها وصفاتها وأحوالها كلها من آيات الله الكونية. وكانت آية على آية الله، لأنه لا أحد من المخلوق يصنع مثلها، وآية الشيء هي العلامة عليه، فلا أحد من المخلوقين يصنع مثل ما يصنع مثل هذه الآيات أبدا. أولا. طيب، القسم الثاني من الآيات، الآيات الشرعية، وهي ما أنزله الله تعالى على رسله وأنبيائه من الوحي، فإنها آيات شرعية تدل على منزلها سبحانه وتعالى. وجه ذلك أنك إذا تأملت أخبارها وجدتها في غاية الصدق والبيان والمصلحة. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فأحسن الأخبار أخبار القرآن، أخبار الوحي، القرآن وغيره، إذا تأملت أحكامها وجدتها أحسن الأحكام، أحسن الأحكام، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لو اجتمع الخلق على أن يأتوا بمثل الأحكام التي أنزلها الله على رسله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. بهذا تكون آية ولا لا؟
نعم
تكون آية على ما تقتضيه من صفات الله سبحانه وتعالى، وقلنا على ما تقتضيه لأن الآيات تختلف، بعضها تقتضي العظمة تدل على العظمة، بعضها تدل على الرحمة، بعضها تدل على العلم، وبعضها تدل على الكبرياء، المهم تختلف. نعم. وقوله يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، لعلهم يتقون، هذه لعل للتعليل، يتقون من؟ يتقون الله عز وجل. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي اتخاذ الوقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا التقوى، اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا أجمع ما قيل في التقوى. بعض يقول إن التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. نعم. وبعضهم يقول إن التقوى ترك المعاصي، ولكن أجمع ما قيل فيها ما ذكرناه في الأول، وهي اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. صحيح أنها إذا قرنت بالبر مثل وتعاون على البر والتقوى صار المراد بالتقوى اتقاء المعاصي أو اتقاء المعاصي، والمراد بالبر فعل الطاعات. يقول الشاعر خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، هذا التقوى، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. اللي يمشي على أرض الشوك ما هو السوء، يخبط برجله ولا يهمه، لا أين، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، هو صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام شبه المحقرات من الذنوب بجماعة نزلوا أرضا وأرادوا أن يوقدوا نارا فذهبوا، فجاء واحد بعود وواحد بعود وواحد بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا وأضرموا نارا كثيرا، وهم شيء يجيبون على عود، ما هو شيء هنا. طيب إذن نقول التقوى أجمع ما قيل فيها اتخاذ وقاية من عذاب الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. نعم.
تكون هذه درجة قليلة في التقوى، يعني لا تكون التقوى شيء أعلى بفعل الأوامر بفعل المستحبات. الأوامر المستحبة،
الأوامر المستحب أمر، لأن الأمر قد يكون وجوب وقد يكون مستحبات، والنهي قد يكون كراهة وقد يكون للتحريم. نعم.
لما نقول الآية كذلك
بين الله
يشمل من أول
السورة
وليس
مختص
بأحكام الصيام؟
لا، ما بالظاهر، لأن تعرف الآيات مقطعة.
السورة مختصة؟
لا، ولو كان مختصة ما يمكن إلا أنها تكون في الموضوع الذي فيه البحث، الموضوع الذي فيه البحث، وفي فيما سبق فيه كذلك بين الآيات فيه من قبل.
الصيام
نعم يشمل، والله أعلم، إنه هم بعض العلماء قال يشمل الأحكام الأربعة اللي تليها من قوله أحل لكم الصيام إلى آخر، بس ولو قيل إنه من قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، نعم، لكن طيب ثم أعلم إن قوله آياته جمع مضاف فيعم، يعني أن مثل هذا البيان الذي بيناه لكم في هذه الآيات تكون بيان جميع الآيات.
عرفت الحد لغة ما عرفته
المن؟
ما عرفته شرعا؟
أجل عرفته قلنا الحدود شرعا هي أوامر الله ونواهيه، فالأوامر إينا في هذا المكان. أما الحد عند المنطقيين غير هذا، الحد عند المنطقيين تقدمنا في شرح عقيدة السفاري،
يعني يختلف ما كان عندهم،
إيه يختلف حسب الإصلاحات.
نعم. لقاءها يعني تبيين الآيات، كأنه يقرأ الإنسان أنه يكون
الإيمان،
الإيمان ثم إذا آمن يفعل.
لا أصلا ما في تقوى إلا بعد الإيمان، ما في التقوى إلا بعد الإيمان. فالإنسان إذا تبينت له الآيات اتق الله عز وجل. ما في التقوى يا أخي إلا بعد الإيمان. وهل الإنسان بيتقي شيئا لا يؤمن به؟ ما يمكن. ثم قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. مناسبة هذه الآية لما سبق مناسبة واضحة، ما عاد مناسبة واضحة، لأن ما سبق في آيات الصيام تحريم لأشياء خاصة في زمان في زمان خاص. الآية اللي بعدها هذه ولا تأكلوا، هذا تحريم عام عام في ما يحرم وفي زمانه وفي مكانه. هذا وجه المناسبة، أنه لما ذكر التحريم الخاص الذي يحصل بالصيام بيّن التحريم العام الذي يحصل في الصيام وفعل الصيام، فقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لا تأكلوا، المراد بالأكل ما هو أعم منه، لكنه خص الأكل لأنه أقوى وجوه الانتفاع. أقوى وجوه الانتفاع هو الأكل. الإنسان ينتفع في المال ببناء مسكن له، بناء المسكن متصل به ولا لا، لكن مهمة اتصال الثوب أولا. أيهما ألصق به؟ الثوب. كذلك أيضا يصرف المال في الثياب، قبل يصرفها في الفرش، والفراش أخص من البيت أولا، لأن الفراش هو الذي يليه عند النوم وعند الجلوس وما أشبه ذلك. يصرفها في اللباس وهو أخص من الفراش، يصرفها في الأكل والشرب وهو أخص الأشياء، ما عاد بعده شيء. ولهذا ذكر بعض أهل العلم رحمه الله من إنسان إذا كان عنده مال مشتبه ينبغي أن يصرفه في الوقود، الوقود ما يصرفه بالأكل والشرب، لأن الأكل والشرب يتغذى بهما البدن، نعم، وهما أخص انتفاع بالماء. أطلب لكم، فإذا كان الله يقول لا تأكلوا أموالكم وهو أخص الانتفاع، والذي قد يكون الإنسان لو لم يفعل لهلك، لو لم يأكل لمات، فكيف عاد بغيره؟ وقول لا تأكلوا أموالكم بينكم، كيف يقول أموالكم؟ أموالكم بينكم، إلى صار مالي ورناكم، فنقول عندنا آكل ومأكول منه، آكل ومأكول منه. فإذا كنت أنت أيها الآكل لا ترضى أن يؤكل مالك، فكيف ترضى أن تأكل مال غيرك؟ فاعتبر مال غيرك بمنزلة مالك. وشو لأجل؟ لأجل أن لا تأكله. كما لا ترضى أن أحد يظلمك ويأكل مالك، فإن هذا يجب أن تنزل مال أخيك بمنزلة مالك. نعم، فعليه نقول فائدة إضافة الأموال المأكولة للغير إلى آكلها هو أن يعتبر بأن مال غيره يجب أن يحميه كما يحمي مال نفسه. وقوله بينكم أي في العقود من إيجارات وبيوع ورهون وغيرها، رحمك الله، لأن هذه تقع بين اثنين، بين اثنين، ومن باب أولى أن تأكلها بالانتهاب والاغتصاب، اللي ما هناك بينية بينك وبين شخص آخر. يعني فإذا نهيت أن تأكلها في العقود، فمن باب أولى أن تأكلها في الغصب والإكراه وما أشبه ذلك. وقوله بالباطل، كلمة بالباطل، ألب هذه حرف جر، ولكن ما معناها؟ هل معناها المصاحبة يعني أكلا مصحوبا بالباطل، أو معناها التعدية بأن يجعل الباطل كالآلة يأكل بها، يعني كما تقول ذبحت بالسكين مثلا، نعم، ورميته بالحجر. نقول إن الآية الباء صالحة لهما جميعا، فلا يجوز أن تتناول غيرك بالباطل بأن تجعل الباطل وسيلة لأخذ المال، ولا أن تأكل المال أكلا مصحوبا بالباطل، فيشمل ما كان محرما بذاته وما كان محرما لوصفه. وقوله وتدلو بها إلى الحكام، تدلو بها، الضمير يعود إما على الأموال وإما أن يعود على المحاكمة. والإدلاء أصلها مأخوذة من أدلى دلوه، ومعلوم أن الذي يدلي دلوه يريد التوصل إلى الماء، فمعنى تدور الحكام أي تتوصل بها إلى الحكام لتجعل الحكام وسيلة وسيلة لأكلها. كيف يكون وسيلة لأكلها؟ تجحد الحق الذي عليك وليس به بينة، ثم تخاصمه عند القاضي. ماذا يقول القاضي للمدعي عليك؟ يقول هفي. إذا لم يكن لك بينة، إذا لم يكن للمدعي بينة، توجهت عليك اليمين، فإذا حلفت برئت، إذا حلفت برئت. أفهمتم؟ الآن أنا أدليت بها إلى الحكام، أدليت بها إلى الحكام بمعنى أني جعلت الحاكم وسيلة لأكل المال. هذا قول في المسألة. والقول الثاني أن معنى تدلوها إلى الحكام أي توصلوها إليهم بأن ترسل الحكام ليحكموا لكم، بأن ترسل الحكام ليحكموا لكم. فمعنى تدلوها الحكام توصلوها إليهم، لأجل وش لأجلهم؟ أن يحكموا لكم. وكلا المعنيين، كلا المعنيين صحيح.
ولا يدخل فيها شيخ البلاسة،
البلاسة
يعني يجلس الحكام على كان يأكلوا مال هذا غير حق.
أي ما تكون أنت الذي أكلتها؟
إيه لكن أدليت بها.
أي ما بس الآية يقول لا تأكل وتجد. أما إن جعلنا الجملتين منفصلا بعضها عن بعض، فهي نعم تدخل مثل ما قلت أنا، ويصير النهي عن شيئين، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه جملة مستقلة، ولا تدلوا بها إلى الحكام، هذه جملة مستقلة، لكن ظاهر النظم يعني ظاهر الكلام أن الجملتين واحدة، ولهذا قال وتدلوا بها ولم يقل ولا تدلوا بها، فجعلها معطوفة على قوله ولا تأكلوا، فهي مبنية عليها.
وين عزم
أيهن؟
على القول الثاني المترشوف.
إيه؟ يعود على الأموال، يعود على الأموال،
المال اللي أرشيبه القاضي غير المال الأول.
إيه ما حال، لكن معناه يكون معناه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بباطل وتدلوا بأموالكم لتأكلوا هذه،
يعني أموال ثانية،
أموال ثانية لجل تأكلوا بها أموال الغير يحكمون لكم بها. البلاسه يخبر القاضي الحاكم بان فلان عنده مال نجي لاخذه مثلا،
يعني بالصالح
يقول على
مثلا
يبلس يعني يرشي، لا اللي يدل الحكام على اموال الناس ليأكلوها. وقال نعم الحكام الأمراء، على إذا قلنا الأمراء مثل ما قال غالب، أما إذا قلنا إن معنى عند المحاكمة فهو يشمل الأمراء ويشمل الحكام القضاة. قال وتدلوا بها الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. قوله لتأكلوا قد يقول قائل إن فيها إشكال، لأن قوله ولا تأكلوا ثم قال لتأكل، كيف يعلل الحكم بنفس الحكم؟ فنقول إن اللام هنا ليست للتعليل، بل اللام هنا للعاقبة، يعني أنكم إذا فعلتم حصل لكم الأكل، أكل فريق من أموال الناس، فاللام هنا للعاقبة. وتأتي اللام للعاقبة كما في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل آل فرعون التقطوه لهذه العلة أو كانت العاقبة كذلك؟ كانت العاقبة كذلك. اللام في قوله لتأكلوا اللام لام العاقبة، وقوله لتأكلوا لماذا مصر حذف الدوار النون منصوب بأن منمرة بعد اللام على قول أو باللام نفسها على قول من؟ أين صح لتأكلوا فريقا من أموال الناس، فريقا الفريق بمعنى الطائفة، وسمي فريقا لأنه يفرق عن غيره، يفرق عن غيره، فهذا فريق من الناس يعني طائفة منهم فرقت وانفصلت. وقول فريقا من أموال الناس طيب، لو قال قائل قد يأكل كل ما للمدعى عليه من باب أولى، نعم من باب أولى، أو نقول إن مال المدعى عليه فريق من أموال الناس على سبيل العموم، فريق من أموال الناس على سبيل العموم، لأن الإنسان مهما بلغ عنده من الملايين فإن غيرهم عندهما هنا من أموال الناس بالإثم، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، ألبى هنا للمصاحبة، يعني أكلا مصحوبا بالإثم وهو الذنب، وذلك لأنه باطل. ومن هنا نعلم أن الباطل يعني الإثم، ولكن هل هو في كل مكان الباطل هو الإثم؟ لا، قد يراد بالباطل ما لا منفعة فيه، كما في قوله عليه الصلاة والسلام كل له من هو ابن آدم فهو باطل إلا لعبه في قوسه وملاعبه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يستفاد من هذه الآية فوائد، أولا أن الصيام مظنة إجابة الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية في أثناء آيات الصيام، ولا سيما أنه ذكرها في آخر الكلام على آيات الصيام، قال بعض أهل العلم فيستفاد منها فائدة أخرى أنه ينبغي الدعاء في آخر يوم الصيام. نعم، ومن فوائد هذه الآية نعم، لأنها ذكرت بعد ما تكلم عن الصيام والإنسان، لا لكن كل يوم يعتبر عبادة واحدة. نعم، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى عنده علم الغيب، لأن قوله وإذا سألك في المستقبل، ومن فوائده ومن فوائد الآية أن الله سبحانه وتعالى أو رأفة الله عز وجل في قوله وإذا سألك عبادي، حيث أضافهم إلى نفسه، أضافهم إلى نفسه تشريفا وتعطفا عليهم. ومن فوائد الآية إثبات قرب الله سبحانه وتعالى بقوله فإني قريب، فإني قريب، والضمائر كلها تعود إلى الله، إني قريب أجيب إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، ست ضمائر كلها تعود إلى الله عز وجل. فيستفاد من هذه الآية الكريمة قربه سبحانه وتعالى، وهل هذا القرب عام، هل قرب الله تعالى عام أو خاص؟ تقدم لنا كلام في هذه المسألة وبينا أن قرب الله تعالى لا يكون إلا خاصا، وأن قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد المراد بملائكتنا، وكذلك قوله فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم المراد أيضا بملائكتنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولم يرد القرب عاما كما وردت المعية، المعية وردت عامة وخاصة، وأما القرب فذكر شيخ الإسلام أنه لم يرد إلا خاصا، خاصا بمن يدعوه أو بمن يعبده. فمن يدعوه كما في هذه الآية أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وكما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وأما قربه من العابد فمثل قوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فإن هذا عبادة. وسبق لنا أيضا أن قربه من عباده دليل لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته تبارك، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته. المخلوق لا يكون قريبا مع بعده، لكن الخالق يكون قريبا مع بعده. وعلى هذا فلا تدل هذه الآية على أن الله سبحانه وتعالى ليس في العلو، لأنه لا تلازم، لأنه لا تناقض بينهما في حق الخالق. نعم. لا الظاهر ان القرب اخص منها، ولهذا ما جاء عاما بخلاف المعية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات سمع الله، منين يؤخذ؟ من قوله أجيب، لأنه لا يجاب إلا بعد أن يسمع ما دعا به. ومنها قدرة الله، إثبات القدرة، لأن إجابة الداعي تحتاج إلى قدرة. ومنها إثبات كرم الله لقوله أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ومن فوائد الآية أيضا أن من شرط إجابة الدعاء أن يكون الداعي صادق الدعوة في دعوة الله عز وجل، بحيث يكون مخلصا مشعرا نفسه بالافتقار إلى ربه، ومشعرا نفسه بكرم الله وجوده. من أين تؤخذ يا حسين؟ من أين تؤخذ هذه الفائدة؟ لا من قوله وإذا سألك عبادي عني إلى قوله لعلهم يرشدون. أولا نبي من الكلمة المعينة الخاصة إذا دعان، لأن احنا نبهنا على هذا التفصيل. فإذا يشترط لإجابة الدعوة إيش؟ أن يكون صادقا في دعوته، بحيث يكون مخلصا لله، وأن يكون عنده شعور بافتقاره إلى الله عز وجل، لأن الإنسان ما يدعو إلا وهو يشعر بالافتقار، وأن يكون لديه شعور بإيش؟ بغنى الله عز وجل وإجابته لقوله إذا دعا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنابة إلى الله عز وجل والقيام بطاعته سبب للرشد لقوله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن فوائدها أيضا أن الاستجابة لا بد أن يصحبها إيمان، لأن الله قرن بينهما، فمن تعبد لله وهو ضعيف الإيمان، يعني بأن يكون عنده تردد والعياذ بالله أو شك، فإنه لا ينفعه، أو يكون عنده أيضا إنكار كما يفعل المنافقون، فإنهم يتعبدون الله عز وجل ظاهرا لكنهم نعم ما عندهم إيمان فلا ينفعهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب والعلل،